صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، أشعرك موقوف على آل هاشم ومدحك مخصوص لذكر الأكارم؟ أراك تركت الله يا شاعر الهوى ولم تروي شيئا عن معاناتها؟ لعلك أدركت الصواب مؤخرا، وأيقظت إيمانا ولست بنا فكل الذي ما قلت لهوا قد انتهى، وتبت إلى الرحمن من قول آثمي، ولا ملجأ غير النبي وآله، فهم خير من جات وأكرم عاصمي. وإن شئت فاطلب بالحسين شفاعة فذاك شفيع يحتوي كلنا وخذ من أبي الفضل الكريم وسيلتين إليه لتحظى بالمنى والغنى. فما رد للعباس قولا ومطلبا وأكرم به في النائبات العظيمة؟ القائم. تمهل أرى عينيك صبت دموعها كأنك تدري ما جرى بالفواطم. تذكرت يوم الطاف والماء مهرق على عاتق العباس من سهم غاشمي، وزينب والأطفال يأملن شربة بكف فتان يدعى قوي العزائم. أبو الفضل حمال اللواء وبأسه شديد إذا اهتزت يداه لصارمي. أبو الفضل عباس وكافل زينب وساق العطاشا نجل شوس ضياغمي. إذا ذكر الشجعان في كل ساحة أشارت إليه أشارت له أبطالها بالمعاصم. هو الليث ما هاب الجموع وعزه يذل بيوم الحرب كل مخاصم. وويل لمن ينوي أذاه هو أهله فأجسادهم ترمى لوحش وطاعم.
هذه القصيدة على جزء من قصيدة العلامة الدكتور محمد رضا الشخص حفظه الله ووفقه. الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائم فقام وتقدم. إخواني تفضلوا عندي هنا شوية، أيضا في على جانب يسار المنبر فاول بنا أعطوا أخوانكم بس مجال. جانب المنبر الأيسر هنا فاضي يا أخوان، شوي لا تتزاحموا. صلوا على محمد وآله. شوية حساس نتكلم فيه عن المجتمع الأحسائي وصناعة الخطاب الديني فيه. أرجو أن يفهم الكلام في سياقاته. نتكلم عن الخطاب ولا أتكلم عن شيء آخر، أتكلم عن الخطاب الديني، صناعة هذا الخطاب كما سنبسطه بعد قليل. المدخلية له بلا شك، نحن نتكلم عن الخطاب في إطاره الضيق، هذا الإطار الضيق اللي أنا أقصد عليه اللي هو المجتمع، لأن الخطاب هذا لغة عام، أنت جزء بسيط من عالم له خطابات متعددة وله يعني انتماءات وتجاذبات كثيرة. أيضا الخطابات على مستوى العالم العربي الإسلامي، العالم بأفقه الواسع، وسبق أني أشرت إلى هذا في عدة ليالي، وقلت لكم خلوا هذا يكون عالق في أذهانكم، لأن نحن سنحتاجه في الليالي القادمة، هذا إحنا جينا الليلة والليالي التي ستليه، وهو الاعتناء بالسياقات. يعني في أي ظرف، في أي سياق صدر هذا الخطاب، وبالتالي الدلالات ما هي دلالات معجمية، هي دلالات سياقية بالدرجة الأولى. فبالتالي الإنسان لما يكون مراقب يجب أن يكون محيط بكل هذا السياق. فإحنا لما نتكلم عن المجتمع الإحصائي إنما نتكلم في هذا النطاق. المجتمع الإحصائي مجتمع يعني يصنف بأنه من المجتمعات المتفردة على الأقل، يعني في الحد الأدنى هكذا ينظر الإحصائيون لأنفسهم. وأنت لما تروح حق مجتمع القطيف يقولك أنا أيضا مجتمع متميز، ولما بتروح لمجتمع الرياض بيقولك أنا مجتمع متميز، يعني وكل يجر النار إلى قرصه بشكل من الأشكال. غير أن الأحصاء لها قيمة حضارية متفق عليها، وهذا اللي يشجع الواحد هو أنه يرفع رأسه واجد شوي ويستطيل بأنفه ويقول أنا غير. ليش؟ لأن المنطقة هذه لها امتداد تاريخي، لها عمق حضاري. لذلك أنت تشوف مثلا المصريين على سبيل المثال جزء كبير من طرحهم للأيديولوجيا يعتمد على شنو؟ يعتمد على هذا العمق التاريخي، على هذا العمق الحضاري. لذلك دائما لما تتكلم يقول لك تتكلم أنا عندي 4000 سنة 6000 سنة عندك ما عارف إيش، والفراعنة وحضارة ما قبل المنو، ويدخل لك في دوامة. طيب الحين شلون؟ لأول خلني أكلمك عن التاريخ، أول خلني أكلمك عن الحضارة. هو يبي أول يطلع لك من المرتكز اللي انطلق عليه. هذا الجانب واقعا متأتي في الأحصاء، حتى للحد الذي قيل فيه أن الثقافة الإحصائية في فترة من الفترات يعني صار يتكلم عنها بهذا الشكل، أن هل الثقافة الإحصائية هرمت وشاخت؟ وهذا استطلاع أجرته جريدة اليوم قبل كم سنة، أن هل الثقافة الإحصائية هرمت شاخت، والسبب في أن المكون الثقافي في الإحصاء إنما يعتمد على إرثه التاريخي، على إرثه الحضاري. زين، غير أنك إذا تدقق النظر تشوف أن هذا الكلام مو صحيح، لا شاخت ولا هرمت. المشهد الثقافي هو مثل الصورة الجمالية المنتزعة من متعدد. يعني أنا لما أقول هذا الحسينية، هذه هذا المكان جميل، أحسينية العبد المحسن، واحد يجي يقول لي لأنه في رخام، أقول له لا، أقول لي لأن السقف ديكورهم زين، تكييفهم زين، أبوابهم زين، كنبهم زين. تجي تقول لا هي الصورة الجمالية انتزعت من جميع هذه المكونات، هذه المكونات اجتمعت مع بعضها فكونت هذه الصورة الجمالية. فالجمال منتزع من متعدد، البعد الحضاري في الإحصاء منتزع من متعدد. لذلك ما يكتب عن الإحصاء وما يقال في كثير من التشخيصات الموجودة على صعيد رسمي أحيانا يتكلم فيها على أن الإحصاء مثلا مجتمع ريفي أو متريف، ريفي يعني مجتمع قرية بالأساس، زين، ويقصد بهذا الجانب هنا شوية في غضاضة نوعا ما، يعني هو مفارق عن ذلك المجتمع المتمدن الذي له التصاق أكبر بالحضارة، وبالتالي هذا المجتمع حتى من خرج فيه من نطاق القرية صار لتريف. وأنا أعتقد بسط هذا المصطلح قبل كم ليلة، يعني ذهب إلى المدينة بذات الثقافة اللي خرج منين؟ من القرية. فبالتالي صار حتى مجتمع الأحصائي هذا ريفي. غير أنك لما ترى من كتب عن الأحصاء، عن الشيعة تحديدا، كتب عنهم، كتب عنهم يعني هم يشتغلون بالفلاحة. طبعا مو هذا فيه امتهان لمهنة الفلاحة، لا حاشا لله، يعني مهنة مقدسة. لكن هو يبي يقول لك إن هذا المكون الشيعي بس ترى هذا شغلة ما عنده أي نخب ثقافية، ما عنده أي نخب أكاديمية، ما عنده أي نخب أدبية. زين الآن هذه الصورة امحت ونعرف، والآن لما أنا أجي أضيق هذه النظرة وبتكلم عن المجتمع الأحسائي الشيعي بين قوسين، أشوف أن هذا الكلام مو بصحيح، مو بصحيح. ليش؟ لأن على الصعيد الأكاديمي إحنا عندنا طاقات علمية كبيرة جدا في المجال الأكاديمي. يعني شوف كم واحد أنت عندك برتبة أستاذ دكتور في مختلف التخصصات، ويلا قرية قرية توكل على الله. القارة قرية الآن بمفهوم القرية تسمي القار، أنتم الأقربون أولى بالمعروف. إذا إحنا بنسمي القارة قرية، وخليني أنا أقيس كم حملت شهادة الدكتوراه فيها، وكم حملت شهادة الأستاذ دكتور، وكم فيها واحد يحمل شهادة بكالوريوس، وكم 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 وكم. وهذا في الجانب الذكوري، هذا في الجانب الذكوري، وأنا أملك أسماء بس عشان الوقت بعد ولا يصير الواحد كأنه يطري لأنك تذكر الأسماء بالتالي اللي تنسى ويسقط اسمه شوي يقول وأنا ليش يعني. أيضا حتى في الجانب النسائي، وأنا فيما يخص هذا المكان المبارك لدي أسماء حتى من النساء، من ذا أول جامعية، ومن ذا أول وحدة توظفت في أرامكو، ومن ذا أول معلمة، ومن ذا أول طبيبة. أتكلم فقط عن القارة ولم أمتد إلى العمران ولم أصل إلى الهف. إذا أنت تتكلم عن هذا المجتمع اللي واقعا فيه حركة علمية دؤوبة على مستوى التأهيل الفني، لدينا فنانين تشكيليين على مستوى الهفوف، على مستوى الأحساء، الآن لهم حضور على الساحة عالمية. أما الشعر فحدث ولا حرج، الآن النقاد على مستوى العالم العربي يشيرون إلى شعراء الأحساء بالبناء، والتدفق المعرفي. يعني صاحب هذه الأبيات الدكتور محمد رضا الشخص الله يحفظه، قبل أقل من شهر، الآن احنا في تقريبا في بداية ذي الحجة تقريبا، 6 كتب أصدرها جميع، ذا نتاج معرفي ضخم، ذي يدخل في رصيدك الحضاري. أنت الدكتور أحمد اللويمي وما شاء الله على إنتاجه الغزير، والشيخ محمد علي الخارس الحرز، والشيخ الدكتور محمد جواد الخارس، والشيخ حيدر السندي في الجانب الفقهي، وأنا أستطيع أن أعدد عشرات. واللي يبي يراجع كتاب المسارات المعرفية في الأحساء حق عبد الله العطية، ويشوف العناوين اللي كتب فيها الأحسائيون، ويشوف الموضوعات المسارات اللي كتبوا فيها، الأرقام داخلة في خانة المئات والآلاف من حيث الموضوعات. إذن أنا أمام مجتمع واعي، أنا أمام مجتمع متحضر. سأتكلم في نهاية هذا الموسم الثقافي العاشورائي عن الهوية، لكن لا بأس أن احنا في هذا المجال نذكر أن هذه الهوية لهذا المجتمع هوية دينية، سواء على الصعيد السني أو الشيعي السني، الهوية دينية. يعني الناس في شكلهم العام، في تلقيهم العام، في طرحهم العام، في توجههم العام، لا زالت القيمة الدينية عندهم مش فيها مرتفعة، لا زال العامل الديني عندهم مرتفع. فأنت تقول عن هذا المجتمع شنو؟ مجتمع متدين، مجتمع متدين. وبالتالي يبقى أن الخطاب الديني في هذه الحالة تكون أيضا وتيرته مرتفعة. أنزل. لما تيجي تراقب الساحة، وهذا ينطبق مو بس على الحسن، يعني هذا اللي بقول الآن ينطبق على كل العالم العربي والإسلامي بل عالميا، أن الخطاب الديني هو الذي يتسيد الساحة. يبقى أن بعض المجتمعات يكون لديها خطاب ثقافي منافس قادر على إثبات وجوده، قادر على مزاحمة هذا الخطاب الديني الموجود. لكن احنا لما نتكلم عن الخطاب الديني الموجود في الأحساء في الخليج، خلني أقول بالحد الأدنى، يعني أنا ما أبي أتوسع أكثر من كذا، الخطاب الديني ليس له منافس. نحن لا نمتلك خطاب ثقافي إطلاقا. هذا الكلام هل هو كلامي أنا عبد الله ولا لا؟ هذا كلام كبار المثقفين في الإحصاء، هذا كلام مصرح بواحد مثل الأستاذ الناقد محمد الحرز، مصرح بواحد مثل الأستاذ الناقد محمد الشافعي، محمد العباس. أنت الآن لما تستطلع، وأنا سويت في سياق البحث عن هذا الموضوع مثل ما عملنا في موضوع الجمعيات، صغت 11 سؤال يتعلق بالجانب الحداثي والثقافي والتطوير والعملي في جوانب لا تخص الإحصاء على وجه الخصوص. صغت 11 سؤال ووجهت للنخب الثقافية، وهذا مراسلاتهم موجودة وتسجيلاتهم موجودة، لأن أنا معني بهذا المجتمع. أنا ليش أتكلم عن الخطاب الديني خارج إطاري؟ وش أسوي فيه؟ طيب يا أخوان، رحم الله من ذكر القائم فقام وتقدم. تعالوا بس بعد لا تضغطون الناس، يعني بعد إذا كان ما في مجال ما في مجال. صلوا على محمد وآل محمد. واحد مثل الدكتور ناصر حامد أبو زيد كتب كتاب اسمه دوائر الخوف، وكان يتكلم فيه عن وضع المرأة وحقوق المرأة. لما جاء يتكلم عن هذه القضية تكلم عنها في أي نطاق؟ تكلم عنها في نطاق مصر، وسوى بحثة في نطاق مصر، واستطلع آراء الصحفيين وسبر القضية وشاف مجلس الشورى شو يقول. احنا ذات الشيء، انا معني بهذا المجتمع، لذلك انا عملت الى استطلاع رأي المثقفين والمثقفات في الاحساء باختيار عينة منهم، وتمت مراسلتهم، وجهت لهم ذات الاسئلة. انا ما ابي احصل على في الاحساء منطقة مثل الاحساء بهذا العمق اللي فيها، لا تستطيع ان تصدر عليها حكم قيمي، يعني تقول من 10 خذت 9 ولا خذت 8، ولا أستطيع أني أجي أسأل وأقول حضاري أو غير حضاري ويجاوبني واحد يقول لي نعم أو لا، لأن المسألة في مداها أوسع من هذا. أنا عندما أتكلم عن الخطاب فأنا أقصد في واقعا هو صورة ما نسميه الخطاب، يعني هو هذا الذي يقدمه رجل الدين طالب العلم، ما يقدمه في التعامل مع الآخر. ليش؟ لأن المثقف ما يملك هذه القضية، لكن رجل الدين بحضوره يفترض أنه يكون لديه خطاب يتماشى مع قوة هذا المجتمع اللي احنا نشير له. الآن هذا التفرد بالخطاب في الساحة الأحسائية الآن إلى الآن لا يرجع، بكل وضوح أتكلم، لا يرجع لوعي رجل الدين. يعني مو لأن رجل الدين اللي عندي أنا واعي ومثقف وعارف ومطلع، وبالتالي هو طرح برنامجا معرفيا ثقافيا، طرح ايديولوجيا تتوافق مع هذا المجتمع، مو صحيح. وانا ادري هذا الكلام قد يثير شوي، ها، لكنه مو صحيح. وانما هو عالى على الارث القديم لرجل الدين في المنطقه. يعني احنا لدينا جمله من علماء المنطقه هم اللي كونوا رصيدنا الحضاري، هم الذين كما يقول الأستاذ محمد الحرز وهو من كبار النقاد يقول ذاك الجيل هو الذي، اسمع هذا جدا مهم، هذه العبارة من رجل محسوب على الحداثة، محمد محسوب على الحداثة، ومع ذلك شو يقول؟ يقول مشعل، هذا نص عبارته، يقول مشعل التنوير، وضع تحت تنوير مليون خط بكل الألوان، يقول مشعل التنوير في المنطقة إنما حمله رجل الدين، ما حمله المثقف، مو بالمثقف اللي حمل مشعل التنوير، اللي حمله رجل الدين. لكن أي رجل دين يتكلم؟ الحالي ولا اللي كون هذه السمعة له؟ يتكلم عن رجل الدين السابق، علمائنا الأعلام اللي أنت لما تجي إلى الأحصاء في امتدادها في تاريخها، قرية التهيمية هذه على مرمى حجر منه فيها 40 عام، تيجي حق القارة فيها واحد كانوا يسمونه شمس الشموس،
هذه ألقاب وصفات كانت تطرح على العلماء معتباطا تمنح هذه الألقاب من قبل علماء آخرين، يدل لك على تفرد هذه المنطقة. هذه المنطقة في يوم من الأيام في قرية من قراها واحد اسمه الشيخ أحمد بن زين الدين الإحسان يسمونه الأوحد، يقول هذا العمق هذا الأثر هؤلاء واقعا هم الذين أخذوا مشعل التنوير. طبعا أنت تقيس التنوير وين؟ ما تجي تسحب هذا المصطلح اللي موجود الآن وترجع 500 سنة. ليش؟ لأن أنت مصطلحك حديث، مصطلحك جديد، قل عيد حديثا، وإنما عليك أنت أنك تسوي ساحب للمصطلح، تقول يعني هذا المصطلح اللي أنا موجود عندي ينطبق على تلك الحالة اللي قبل كذا سنة. فمشعل التنوير مشعل الهداية حمله أولئك العلماء الأفذاذ. طيب الآن وضعنا في الساحة شنو؟ هل لدينا خطاب يحمل ذات الثقل؟ الجواب لا، بكل صراحة الجواب لا، حتى وإن أثار هذا الكلام حفيظة أحد. والسبب شنو؟ السبب أن أنت الآن عندك حمولة معرفية ثقافية جديدة تكمن وين؟ أي مجتمع حجم التغيرات فيه راجع إلى حد إلى نوع الفئة العمرية التي تغلب عليه، وكل ما كان المجتمع مكونه العمري شباب كل ما صارت قابلية التغيير والتطوير عنده شنو؟ أسرع وبعد وأقوى وبعد وأجرأ. وعندك الآن مجموعة من الشباب، تعال نطبق هذا على الأحساء، يلا أنا الحين هذا أنا على المنبر أنا أشوف أكثر مما تشوفون الآن، أنا ما أبي أطالع في اللي جالسين على الجوانب، كل الآن اللي قدامي اللي أنا أشوفهم الآن كلهم شباب، هذا اللي في وجهي أنتم الآن كلهم شباب. ولو الحين بقول حق اللي في الحسينية اللي عمره بين 25 و30 يرفع يده بيطلعون أغلبية، بيطلعون أغلبية. وبالتالي هؤلاء يصطدمون بمن؟ هؤلاء يصطدمون بالنسقية الثقافية للسن الأكبر، اللي سن أكبر، لذلك يصطدموا يا أبوه، يصطدموا يا جد. بعد إذا صار الأبو والولد شباب خلصت القضية، صار هذا البيت يشار إليه منفتحين ذليل منفتحين، وهو الواقع. أنت شو تتكلم عن؟ تتكلم عن نسق ثقافي، تتكلم عن نسق ثقافي قابل للتطوير والتغيير. هنا في السنوات الأخيرة خلنا نركز في البحث أكثر، في السنوات الأخيرة جاء شيء اسمه الابتعاث، ويعتبر تعتبر منطقة الأحساء من أكثر المناطق التي انخرطت في هذا الجو، للحد اللي هذا ذكر ذيك الأيام يعني حتى وزارة التعليم العالي قالت شو الحين ما شاء الله عليكم. وإذا ترى نرجع مرة ثانية ترون الفضل له في هذه القضية في الابتعاث، ترون الفضل لمن؟ ترى للجمعيات، الجمعيات هي التي لعبت دور في إنهاء إجراءات الطلبة ولفت أنظارهم وطلعت الحسا أولاد وبنات ما شاء الله بالمئات، ما بيقول بالآلاف. إنزين هذا ليه شباب؟ ولاحظ أول أرامكو تبتعث عقب ما يقعد يقزل له كم سنة في أرامكو يروح، يعني هو رجال مكتمل الرجولة وادع. وإذا إحنا من الثانوية عمره 12 ولا شاف روحه إلا في أمريكا، وما شاف روحه إلا في أستراليا، وما شاف روحه إلا في أحد دول أوروبا، توه صغير توه الآن معرفته تنمو، وراح هناك واحتك وما كفرنا. لذلك هذا اللي يجب أن يلتفت لرجل الدين هنا الآن في خطابه، رجع عندي مجموعة من الشباب لديهم حمولة ثقافية ولديهم أسئلة ولديهم توقعات، وهو يعتقد بحسب النسقية التي تربى عليها أن هذا الدين والخطاب الديني قادر على الإجابة أو غير قادر. قادر ومثل ما قال السيد محمد باقر الصدر الدين قادر، يعني قادر. السيد محمد باقر السستاني الدين منهج الحياة ألف كتاب يبي يثبت فيه الدين قادر. لا فعلا الدين قادر، لكن المشكلة وين تكمن؟ هل الآن الذي يتصدى للخطاب قادر أو غير قادر؟ المشكلة مو في الدين، المشكلة مو في الدين، المشكلة في من يتصدى باسم الدين. لذلك أنا لما أجي من داخل منظومة الدين وأضع وزن لقدسية النص، أنا أضع قدسية للنص الديني وليس للخطاب الديني، وهذا شيء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. أنا لما أنظر إلى القرآن الكريم أنظر إليه على أنه النص المقدس، لما أتعامل مع نص قطعي الصدور من المعصوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة الأطهار قطعي الصدور ثابت، أتعامل معه على أنه نص مقدس. لكن الخطاب الديني نص مقدس؟ لا أبدا، الخطاب الديني هذا نص بشري قابل للنقد. المؤسسة العلمية الخطاب الديني لا يمكن أن ينمو، لا يمكن أن يتطور ما لم يخضع للنقد. شو حساسيتك أنت أنك تنقد؟ على قولة العراقيين على مودع ماما وبشت يعني؟ طيب خير يا طيب. الحين واحد مثل الدكتور عبد الله الغدامي عنده كتاب اسمه النقد الثقافي، كتاب طويل حريم، وينقد النظريات ونظريات عالمية، هو وغيره، سعيد السريحي مثال، محمد العلي مثال. الحين ليش انت تروح بعيد؟ انت شلون تطلع حوزتك واحد اسمه آية الله؟ شلون يطلع عندك مجتهد؟ يطلع مجتهد لأنه يحفظ زين ويجي يسمع النصوص، أو لأنه قادر على استنباط حكم جديد قد يتعارض فيه مع أستاذه. وأنا قبل ليلتين ذكرت لكم قضية صراط النجاة بين السيد الخوئي وبين الشيخ جواد التبريزي رضوان الله عليهما، أستاذه ويختلف وياه. الآن هذا عندك السيد محمد رضا السستاني وعنده آراء تخالف والد السيد علي السستاني اللي موجود الآن، هذا المرجع الموجود الآن. وين المشكلة؟ إذا كانت أعلى الهرم أعلى السلطة تداولاته قيمته التداولية خاضعة للنقد وللتكسير وللفحص وللمباحثة، أجي أنا حق خطاب ديني، خطاب ديني تدري واحد من 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 ضمن آلياته شنو؟ هذا المنبر اللي أنا قاعد عليه، هذا الآن أنا قاعد أقدم خطاب في شكله العام خطاب ديني. يجي واحد يقول أنا عندي عليك يا عبد الله ملاحظة، بعد أنت من تكون أنت من شو تصير أنت؟ شنو قيمتك أنت تنقد الكلام اللي أنا أقوله؟ ليش؟ سلامات، أكون واحد مثلك وعندي فهم لكلامك يتعارض معاك، وأنت تجي أحيانا تزج بطرح في الساحة لا يتناسب معها، لا يتناسب مع قيمه الأخلاقية، قيمه الاجتماعية، قيمه الاقتصادية، قيمه السياسية، تهدد سلمها الأمني، سلمها الاجتماعي. شلون يعني نخليك الدرع في خلق الله الشكل؟ ليش؟ لأنك بس لابس بيش؟ مو صحيح، هذا خطاب مرتبك، خطاب مهزوز. وبالتالي صارت مشكلتي أنا مع أصحاب الحمولة الثقافية. الآن يجيك واحد وتوى شباب ومتطور ويقرأ ويطلع ويتابع النظريات الجديدة والنظريات الحديثة، ولا يرقد إلا الكتاب في يده والجوال في يده والأيباد في يده ومكتبات إلكترونية كثر الدنيا، وهذا اللي قاعد يصارخ على هالمنبر ولا قاعد على المسجد ويستخدم المنصة الدينية يعتقد إن بشته هذا يعطيه حصانة، أنا ما أعترف به. يلا الحين رجع تفهموا ياهم. انت الحين طلع عندك جيل لا يحمل تبعية لأحد، يعني أنا عنده حاضرة، أنت تفهم وأنا أفهم، أنت رجل وأنا رجل. لذلك بقاء رجل دين محافظ في الساحة بقاء ضروري، إنه يبقى في إطاره الديني يحافظ على هذا الموروث، يكون حلقة وصل. من الكلمات التي أعجبتني عند الأخوة النقاد المتهمون بالحداثة، مو بالاتهام يعني، بس أسوي أنا حق المجتمع ذا زين، شو يقولون؟ يقولون رجل الدين المحافظ في كل المجتمعات ماذا يشكل؟ يشكل، اسمع، ضمانة مهم أن يبقى عندك رجل دين محافظ على هذا التوازن ومو بداخل في المناكفات. الآن تحرك هذا الشباب باتجاهاته المعرفية باتجاهاته الثقافية، وصار الخطاب التقليدي النمطي الكلاسيكي في المنصة الإعلامية الشيعية في الخطاب الشيعي غير قادر على إجابة على أسئلة هؤلاء. غير قادر على استيعاب هذه الحمولات الثقافية، مو مؤهل، مو مؤهل. طيب شو يسوي؟ قام يسوي نوع من التقارب مع هؤلاء اللي في يوم من الأيام يتهمهم بالحداثة. احنا وين مشكلتنا؟ مشكلتنا ان احنا دخلنا في هوس المصطلحات، هوس. والآن انا اراقب الساحة من فترة، خصوصا اللي يطرح على المنبر، وهوس يقعد الخطيب على هالمنبر وخذ وهيجل يقول ونيتشه يقول، وما بعد انا بعد انهى عن خلق واضح فيها الحين، وما يتم اسم من الاسماء في المفكرين الغربيين اللي لو زجب في الساحة، ما عندي تحفظ. لكن لما تجي تراقب السياق تشوف ان هذا الاسم حشر حشرا، وضع تلفيقي، لا لشيء إلا علشان يضفي على هذا المنبر، على هذا الخطاب، قالب المواكبة والحداثة. هذا غلط، هذا غلط. قدم نفسك في خطابك الديني بما هو خطابك الديني. يعني أنا أتذكر قبل حوالي قرابة العقدين، يعني كنا في أمسية ثقافية، وكان أنا بذكر بالأسماء لأن هي عامة، وكان المحاضر سماحة السيد علي ابن السيد طاهر اللي الآن ماسك القضاء والموارث، زين، وكان يتكلم في ذيك الأيام بداية ظهور مصطلح تجديد الخطاب الديني، وهو الآن عنده كتاب في هذا المجال موجود في الساحة، وتكلم وجلس تقريبا 45 دقيقة يتكلم في هذا الكلام. بعدين في المداخلات قام أحد الإخوة وقال أنا يعني جاء خطابه حوزويا. طبعا خطابه حوزويا، أنت سائل واحد تخصصه حوزوي، ايش تبي جوابك؟ يعني هذا تكلم في عمق تخصصه، فأنت لما تيجي تقعد أنت بس تبي عشان ترضي هذا الطالب الجديد، هذا الشاب الجديد، أنك أنت والله مواكب لهذه لهذه المصطلحات ولهذه الأسماء، وتزج بالساحة أسماء ونظريات محشورة حشر يعني، وتكون بهذه الطريقة دخلت على خط المثقف اللي أنت دائما تقول ايش تخصصك أنت، ليش تتكلم بشيء مو تخصصك؟ هذا أنت الحين اقتحمت ودخلت هنا. ما عندي مشكلة لأن المتاحة لأن المعرفة متاحة للجميع في كل الأحوال، المشكلة تكمن في حقيقة التوظيف. أنت فعلا قاعد توظف ولا المسألة؟ لا والله أنا بس من باب أن يعني يبدو المسألة بهذا الشكل. طيب أضف إلى ذلك أنه صارت أيضا هنالك ملاحظات على بعض السلوكيات التي تصدر من صانع الخطاب، وإحنا ذي القضية المفروض أنه ما تكون لها علاقة بالخطاب الديني، لكنها مشكلة عندنا لها تأثير بسبب النسق الثقافي، وهذا من اللي سببت فجوة. أيضا دائما الكلام في ظل محرك جديد اسم الشباب، وإحنا عندنا الآن ذي يحتاج إلى أسئلة. أسوأ ما في الخطاب الديني وين؟ إن لما يكون خطاب تحريضي يدعو للكراهية، وهذه مصيبة، هذه مصيبة. أنا يجي عبد الله على المنبر في حسينية العبد المحسن وقال كلام، ولأن رجل الدين عنده كلمة ما عجبته قال ده فاسق. سلامات، اركض شوي، اهدأ اهدأ، شنو فاسق؟ اي فاسق، وانتوا المسؤولين عن الحسينية لا تقرونه، وانتوا اللي جيرانه يطلعونه يطلعون انتوا، ويحتاج انكم تعال اركض شوي، اهدأ اهدأ. لا يصير الخطاب يدعو للكراهية ويفتت المجتمع. لذلك واحد مثل الغذامي في كتابه النقد الثقافي يقول من اخطر الاشياء ان يتم العبث بالسلم الامني عن طريق الثقافة والخطاب الديني. ليش؟ متى ما تكون أنت محرض على الكراهية باسم شنه؟ باسم شنه؟ باسم حراسة الدين. عطى نفسه صلاحية أنه يكون هو المتكلم باسم الدين، وهذا مشكلة في عقيدته، وهذا مشكلة في سلوكه، وهذا فاسق، وهذا يجب أنه ما يقرأ، وهذا وهذا وهذا. طيب أنت الحين قاعد تقيم خطاب الآخر، وأنت من ذي قيم خطابك؟ أنت خطابك بالنهاية من ذي قيمه؟ وبالتالي هؤلاء الذين دخلوا في قضية المصطلحات العلمية وجاك يتكلم وينقد العلمانية وينقد الحداثة وينقد الليبرالية، ولا تم مصطلح حديث ولا صار مشبوه. أنا تكلمت وياكم قبل كم ليلة عن التفريغ ولا لا؟ تكلمنا عن التفريغ وصارت هذه مصطلحات الواحد يخاف أنه يسمى بها. يعني لا والله أنت مثقف، لا والله أنا مو مثقف، أنا مو مثقف، أنت رجل دين، لا والله أنا مو برجل دين. ليش؟ لأنك فرغت المصطلحات من محتوياتها. طيب الآن إذا كان هذا هو تشخيصنا والحال، والحال أنا ضد إنه يكون دائما الإنسان يبرز الجانب اللي فيه شيء من الرأس أو الانتقاد ويتركه كذا متروك كذي. يجب أن تكون هنالك حلول. أولا من ضمن الحلول على الشباب، خلوني أمون عليكم شوية، أنا لازم أول تخاطب هؤلاء الشباب إن تعال لا تدخل أنت في قضية ما يصطلح عليه باسم العمى الثقافي. العمى الثقافي تطرقت عليه أنا في الليالي السابقة، يعني معرفتك أنت بجانب ما في التراث في الدين ووصولك إلى نتيجة حتى من خلال بحثك، هذا لا يعني أنك وصلت أنت إلى الحق المطلق. ما يعني أنك أنت وصلت الحق المطلق، وصلت أنت إلى نتيجة، وصلت إلى نتيجة. لا يصير كل نتيجة مغايرة بالنسبة لك خطأ. بعدين احنا لازم نطلع من سياق التعميم. تيجي تقول لحظة يا عبد الله، بس انت تكلمت الان عن الخطاب النقد، عن الخطاب الديني بصفة من التعميم. لا ده مو بصفة من التعميم، ده صفة من الرأس. يلا اللي عنده خطاب ديني معتدل الان وريني اياه، يحطه في الساحة. انا سأتكلم عن نموذج الان للخطاب المعتدل حسب ما اراه انا، بعد ان قد ما تتفق وياه، لان احنا بندخل في التشخيص. لكن احنا طالما نتكلم عن ان العامل الاساسي في هذه الخطابات والتجاذبات في المجتمع الان هم هذه الفئة الشابة القادرة على التغيير والتي لديها توقع، تقول انا اسألك حتى في قضية الالحاد، ترى على فكرة وجانب وجوانب العقائد كثير من اللي يسألون ترى مو قاعد يشكك في الدين، مو قاعد يشكك في الدين. قضية الامام الحسين، وأنا خلاني أستدعي التاريخ ولن أخاف، ولن أخاف. الدكتور الجراح محمد يونس من العمران، يمكن قبل 20 سنة، أنا ذاك الوقت كنت طالب في جامعة الملك سعود، ولعله الآن يسمع صوتي، وأنا والله ما أبي أنكأ جرح عليه. أتذكر سوى بحث وتكلم عن العباس تحديدا، وقال يعني إن قضية قطع الكف اليمنى وقطع الكف اليسرى وكمية الدم اللي يتدفق، وهل يستطيع أن ينهض، هل يستطيع أن ما ينهض. تكلم من منظار طبي. الحين وين اصطدم فيه؟ اصطدم الآن بشخصية العباس اللي احنا عندنا شخصية خط أحمر. أنا ما عندي مشكلة أنك تصطدم وياه وتقول له ما عليش بس صراحة كلامك غلط، والله ما عندي مشكلة، لكن ترى وين المشكلة فيه؟ المشكلة كمنت في تجريمه وإخراجه من الملة، وصار كل يتناوله بلسانه. أجل قدم بحث علمي في إطار علمي، قل له غلط، قل له كلامك ما عجبني، قل له لدي ما يثبت عكس ذلك وأنا بجيب لك بحث يثبت. اختلفنا علميا يا أخي، اختلفنا علميا، لكن أطلعه من الدين؟ ليش؟ لأن عنده خطاب ما يعجب هذا الذي قاعد على هذا الكرسي متصدر للخطاب، وقاعد يفرض على الناس حراسات، والسيد الفلاني لا تقرأ له، والشيخ الفلاني هذا طرحه حداثي يوهن العقائد. طيب أنت لما تقول هذا الكلام تدري شو تسوي مع هالشباب؟ لازم تدرس عقلية الدليل شلون. الحين كم واحد يقول يا ليته يذكر اسم، تدري ليش؟ عشان يروح يقرأ له. وأنا لو أحب الفرقعة أضرب لك الأسماء الآن، وأعتقد بس أنا ليش ما أذكرها؟ لأنها غنية عن التعريف، كلكم تعرفون، كلك تعرف من ذا تقصد. وصار عندك جيل إذا هذا طريقة كلامك وياه أنت تحدث فجوة بينك وبينه. لا يا حبيبي، قل لهم فتح اقرأ، وأنا مستعد للإجابة على تساؤلاتك. هذا لديه شيء يخالف الموروث في نظري، يخالف الطرح السائد. سماحتكم فضيلتكم، ما تعليقكم على ما يقول؟ وإياني وإياك تدخل في التوصيفات الانفعالية والتوصيفات النفسية، يعني كلمة ما يفهم، مغرور، شايف نفسه ذا، حفظ لك كلمتين، قرأ لك كتابين، تركها عنك. اللي يشتغلون في النقد الأدبي على سبيل المثال يعلمون أن عمدة التشريح في النقد هو النص. أنا أمسك نص لناجي الحرز أو ناجس أو جاسم الصحيح أو ناجي حرابة أو جلال العلي أو الدكتور محمد الشخص، يجب أني أمسك الاسم ذو وصفته، ما لي شغل فيه، أتعامل مع هذا النص بما هو نص. عندك نص موجود في الساحة، عندك خطاب موجود في الساحة، تعامل معه. أما إذا بتقعد تروج للكراهية وتمنع وتعتقد بأنك إذا قلت لحرام لا تقرأه وانتبه وأنا أحذرك، ترى أنت قاعد تسوي تحفيز إنه يروح ويشوف ويقرأ ويطلع، وبيرجع لك بحمولة من التساؤلات وجملة من التوقعات. وإذا أنت ما تستطيع أنك تجاوب على توقعاته وأسئلته بتصير في مأزق، وعلشان تجاري هذا المأزق اللي أنت تعيشه تلجأ لتجريم الطرف الآخر، وصيران في مأزق، وصيران في مشكلة. يجب علي أن أتوازن. طيب شو الحل يا عبد الله؟ يجب أن هذا الذي يتصدى للخطاب الديني أن يحدث أدواته، أن يحدث أدواته، أن يواكب هذا التطور، أن يواكب هذا الطرح، أن يطلع على ما هو جديد ويستوعبه ويهضم التجربة. يتكلمون سنين عن العلمانية تجي تقول شنو تفسيرها؟ فصل الدين عن السياسة من أيام الحديث وإحنا في أولى ثانوي. شنو الليبرالية؟ شنو؟ وادخل في المصطلحات دون أن يعي نشأة هذا المصطلح كيف صار، كانت جذورها، امتداداتها، سياقاتها المعرفية شلون استوت. هواس بالمصطلحات، هواس بالأسماء، وبالتالي يصير عندك خطاب مرتبك. احنا الليلة خطاب تركيزنا على الخطاب الديني، والليالي اللي تليها راح يدخل الخطاب الثقافي على الخاص. لذلك واحد مثل شخصية العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام يجب أن ما تختزل أنت شخصيته في هذا المشهد البطولي، هذا المشهد الملحمي. قتل 7,000 ولا قتل 10,000؟ يلا قتل 10,000، خلاصنا، فلي قتل انزين اللي قتل 10,000. الحين بناد خواك عار وجهك ويثير لك قضية في العدد، مشاحة في العدد، قتل 10 ولا قتل 100,000؟ أنت الآن تبي تحصر شخصية العباس بن أمير المؤمنين فقط في هذا الجانب، فقط في هذه الدائرة. هذه كل قدراتنا تجاه العباس، هذه كل إمكانياتنا تجاه العباس. العباس في نصوص المعصومين وينه؟ العباس في قيمه الأخلاقية وينه؟ العباس في قيمه العلمية وينه؟ العباس في وجدان الإمام الحسين وينه؟ كيف شكل العباس للإمام الحسين ضمانة؟ كيف كان العباس بن أمير المؤمنين بالنسبة حق السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها ركن ركين، بعيد عن المبالغات والتشنجات والجانب العسكري البطولي؟ محتاج تعتقد العباس أنك تقعد تلمع في بطولاته؟ يكفي أنك تقول أنه ابن أمير المؤمنين بس، يكفي، يكفي نص لابن الأثير. يعني أنا لا أخبيكم سرا، قبل 5 سنوات كنت أنا أقول هذا المشهد الملحمي أبي شيء حقيقي، نص حقيقي أن العباس سوى وفعل، غير هذا المشهد اللي أنا أتكلم عنه بأسلوب إنشائي. هل هناك نص تاريخي يثبت شجاعة نادرة عند العباس عليه السلام، ولا هذا فقط من مختصات المدونة الشيعية في مظهرها الملحمي؟ راح تدور في كتب، شوف إيه موجود، موجود. الآن أنا لما أجي أشوف ابن الأثير في الكامل يتكلم عن تعداد جيش ابن زياد 4,000، تالي يقول يوم ثاني وصل 5,000، يوم ثالث وصل 5,000، وبدأ يذكر وصول أعداد بالآلاف، تكاملت الآن 30,000. ولا عندي مشكلة، حتى لو تقول لي إن اللي قاتلوا الإمام الحسين فقط 5,000، ما عندي مشكلة،
هو يبقى الإمام الحسين عليه السلام جيشه صغير مقارنة بعدد أكبر منه. خالصين إحنا من القضية ذي، عاد هذه هي المسألة. لكن ابن الأثير عنده نص متميز،
شنهم؟ هذا ابن الأثير يقول فيه ثلاثة من أصحاب الإمام الحسين احتجزوا وصاروا خلف خط الأعداء. يعني الإمام الحسين هنا وهذا الجيش ماله، الجيش جيش ابن سعد في وجهه، خلف جيش ابن سعد في ثلاثة من أصحاب الإمام الحسين معزولين. اسمع الآن ابن الأثير شو يقول. يقول فأرسل الحسين ابن علي أخاه العباس منفردا.
أنا يكفيني هذا النص، أنا شخصيا يكفيني هذا النص.
بالله عليك واحد سيكر على جيش عرام رام شنهو منفردة. الحين لازم تقول لي وهو رايح قتل 5000 وهو راجع قتل 10000 ونقعد ندخل في حسابات العداد. انت لست مضطرا لهذا، ولا مضطر انك تفتح تساؤلات عند شباب لما تقول له 3000 قال ما يخالف اصدقك بس عطني دليل. اقعد خلنا عندهم واحد واحد، ثبت لي كل واحد وين قتل وين ورد فيه. ما عندي انا هالاحصائيه، عندي نص تاريخي في المدونة السنية يشير هذه الإشارة تداولية، قيمة تداولية لأن الرجل كانت هذه بطولاته. بس هذا العباس بس بطل، بس يعني أنا لما يجي يقف الإمام الصادق عليه السلام يزور أصحاب الإمام الحسين عليهم السلام ويقول بأبي أنتم، شلون ورد هالشكل؟ هذا هو زيارة الإمام الصادق، هذا يفدي أصحاب الإمام الحسين بإمام، فداءكم أبي وأمي، أبوه إمام. أنا أستطيع أن أتناول هذه الشخصيات من جوانب أخرى، لست مضطر لهذه المبالغات وهذه الصورة اللي أنا ممكن أن تخلق عندي تساؤلات وتسوي اصطدام مع الخطاب الديني، ما يعرف يدافع عنها ويدخل مع شباب يثيرون إشكالات يقول لك شفت شلون؟ والله هذا بعد الحين شكك شكله على المنبر. لا بالعكس، أنا أقول لك هذا نص موجود تثبت شجاعة هذا الرجل، تثبت شجاعة العباس عليه السلام. لكن أنا بأتكلم عن عرض الخطاب كيف يحدث، لذلك لازم يتطور هذا الخطاب، لازم يخضع للنام، لازم المؤسسة العلمية المسؤولة عن إنتاج الخطاب الديني تكون معنية بمراجعة خطابها ويكون عندها ضبط. لذلك أنا كررت من سنوات أن هل يا عبد، هل نعتبر منبر الإمام الحسين عليه السلام ممثلا للخطاب الشيعي؟ أنا بكل صراحة أقول لا، لا، منبرنا ما يمثل الخطاب الشيعي. يلا هذا أنا ممكن الحين أطلع من باب الحسينية وواحد على باب الحسينية ممكن يلعنك ويقول أنت الليلة أسأت إساءات لها أول ما لها آخر، يمكن اليم يقول له والله ما عندك سؤال إلا والله بدع. إذن هذا الخطاب خاضع لرقابة وأهله أن يكون متكلم باسم الشيعة ويتصدر خطابها في ظل عدم وجود رقابة وانضباط على عمله. الجواب لا، الجواب لا، طالما أنا ما عندي رقابة عليه ولا أقدر أحط له منهج معين يتحرك في إطاره، وهذا الخطيب يرقى المنبر واحد مو مؤهل نهائيا وواحد بروفيسور، وإذا على منبر وإذا على منبر وإذا له جماهير وإذا له جماهير، وبالتالي كل واحد يهرف بما يعرف وبما لا يعرف. شلون أقدر أنا أقول هذه مثل الخطاب الشيعي؟ أنا لا أستطيع أن أقول هذه مثل الخطاب. لذلك أنا أهيب، والعام الماضي أنا لفت النظر الشيخ حبيب الهديبي حفظه الله وهو من علماء الإحساء، له كتاب جميل عن العباس بن أمير المؤمنين، كتاب جميل يتكلم عن العباس في هذه النصوص في نصوص المعصومين بهدوء. له كتاب اسمه إشراقات في الخطبة الفدكية لخطبة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أنا حين ذكرت اسمه واجد بعد، بس والله هو يعني مشتغل بالبحث والعلم. الدكتور أحمد الويمي عنده كتاب اسمه التحولات الفكرية في الأحساء، اقتنيته. هذا أنتوا عيال القارة، المفروض أنتوا أولى الناس بهذه المطالعة. عنده كتاب اسمه المجتمع الأحسائي، أنا سأتطرق له إن شاء الله في هذه العشرة. بغض النظر تتفق أو تختلف معاه،
بغض النظر.
لكن الرجل لما جي شخص استكتب ناس، استكتب أكاديميين، استخدم طلبة علم، استكتب طلبة علم، استكتب مثقفين، وبالتالي سوى دراسة. الأحساء منطقة حضارية، مو بكلامي أنا، كلام تقرير اليونسكو، أنها صانعة حضارة وأنموذج للآخر. شوفوا أنتم ملخص اليونسكو لأهل الأحساء لأن تكون وجهة حضارية ثقافية، موجود على الإنترنت، اعرف قيمتك أنت. ومو بس أنت تعرف قيمتك، أيضا من يتعامل مع هذا الخطاب مع هذا المجتمع يجب أنه يتعامل مع مجتمع واعي عارف قارئ مثقف. كمية التغيير فيه كبيرة، وشبابه لديه توقعات على هذا الخطاب، ولديه أسئلة يجب أن يجاب عنها. لازم تكون عندنا قدرة أن نحن نجاري. ولا يجيك أنت لازم تدرس ليش يجي يقول الإمام الحسين حتى ولو بلسان الحال لواحد مثل العباس الآن انكسر ظهري، غير أن له قيمة عالية. لذلك أنت تجي تشوف العباس في نصوص المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ما يتكلمون عن الجانب البطولي. هذا نص للإمام يقول إن في رأسه علم لا تنضحه الدلاء. ليش ما قال والله إن له سيف صقيل يفري به الأعداء، كان فارسا مغوارا؟ وإنما المعصوم يتكلم عن إبراز الجانب العلمي عند العباس. المنبر المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم لتبيانه. نعم الإمام الحسين في مثل هذه في ليلة العاشر يوم العاشر يأذن بالقتال ولا يأذن للعباس. ليش؟ يقول له أنت عماد خيمتي، وجودك استراتيجي، وجودك ضروري، لكن القتال لا بد منه. والعباس يستثنى إلى أن جاءت السيدة زينب عليه السلام إليه وطلبت منه أن نستسقي لهؤلاء شربا من الماء. الآن يدخل والآن يجي دور المصيبة. نزل عباس يتضرع بالحسين، نزل عباس يتضرع بالحسين. هذا الآن أنت وهذا جانب عليكم أن يحب دوج دم رجلي وتسايل بالمدام على الخد اللي محنو بجا حسين وتزفر. نادى حسين يا أخويا يا عب يا نور العين يا تاج على يا خويا انت الدرع والسيف والطر، شلون تروح وانا ابقى محير؟ اجركم الله اذن له بالقتال، انحدر الى القوم حدر قمر هاشم على جيش العدا وصار سيف المنية وصار مبتار الأجال مثل السلاسل من حذر تسمع رعيده بختر مكيف ملاك الموت عيده حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال. أجركم الله ملك المشرعة وحسين لازم مركزه وتحمل دموع يشوف نسف جيش العداء وشتت جموع طلعت مريبة وتنتظر زينب رجوع صيح الكفيل أبطاه عساه يعود خي قالها يا زينب للنهار حول بجودة واخلى ملازمها عسايا تسلم زنوب ردي الخيمة واطلبيه من الله يعود عز اشتراه والذي لفى الاجغلال. أجركم الله خرج من
المشرعة حمل على القوم صاح شمر اللعين ويلكم يا أهل الكوفة احملوا عليه أحاطوا به من كل جانب كري التناخ الجيش وحسين انت خوصال عباس باليمنى وابو سكنة بالشمال صبوا على العسكر من البردين زلزال والكل قصد خي ورفيف العلم نيش شمس النبوة وقمر هاشم يوم عاشور دار الفلك بيها وتلاقى النور بالنور شقوا سحايب من كتايب والسما تمور احتضنوا زينب طلعت ترحب بالاخوان اجركم الله صاح ابن سعد ويلكم يا اهل الكوفه اتدرون من تقاتلون حلوا نظام الجيش واحملوا دفعه واحده اجركم الله حملت الالويه وتدافعت الصفوف حتى تم فصل العباس عن الحسين ما هي إلا جولة إذ انقلب الجيش على حامل اللواء والحسين يصيح وأخاه وعباسا بينما هو يقاتل إذ كمن له لعين أجركم الله ضربه على يمينه فأبراها أخذ السيف بشماله ما زال يقاتل حتى كمن له لعين آخر قطع كفه اليسرى احتضن اللواء تمايل على فرسه إذ جاءه حكيم بن الطفيل بعمد الحديد ضربه على أم راسه أجركم الله سهم وقع في القربارة قماها سهم في عينه لم يستطع الصمود فهوى على وجه الأرض صح ونادي وعباسا نظر الإمام الحسين يتطلع يمنى يسرى ما من راية صاح بأعلى صوته عباس جاءه وإذا هو مشطى على تلك الأرض بلا يدين بلا عين بلا ماء أراد أن يحمله يقول له يا حسين لا ترفعني خل جثتي مطروحة يا حسين لا ترفع يعني خل جثتي مطروح وخل الخلايا يقتد فادي أخوه بروح هذه محايا للمرجلة والموتتين ممدوم قال أنا يا بأشيلك لدوسك الخير أهلا عندي فايا طل الإخوة فضلك يا خو يا بزودة وما شفتنا بالإخوة مثلك بذا المجهول قص العداية ذرعانة شال العلام من وانا بشيلك خويا لدوسك الخير جمرة قضايا في جانب على قسطار وسهم العدو صايبني وسهمي عليهم خار وانا بشي لك خويا لدو سكر
الى روح المؤمنين والمؤمنات فمن مات على الايمان الفاتحه تصبح صحيحا.